أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ محمود،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في تحرير محل الكلام في مبحث المشتق وبيان المراد منه في محل البحث. من الواضح أن هنالك اصطلاح شائع في ألسنة علماء العربية للمشتق يطلق في مقابل المصدر، على أنحائه، إذ يعتبرون من دون دليل اعتبارا أن المصدر هو مبدأ الاشتقاق. وأقرب ما قيل في سبب ذلك أنه يحوي الحروف الأصلية بما لا تحتوي عليها كثير من المشتقات. وفي غالب اصطلاحاتهم يشمل المشتق الأسماء والأفعال، إذ كما أنه يوجد اشتقاق في الأسماء يوجد اشتقاق في الأفعال أيضا. فهل المراد من المشتق في ألسنة الأصوليين ليدخل في محل البحث والنزاع نفس اصطلاح أهل العرف من علماء العربية وعمومهم، أم أن له في كلمات الأصوليين معنى آخر يختلف عما عليه هؤلاء؟ ونظرا إلى أن الأصولي يهمه البحث عن جهة محددة من جهات البحث فيما يرتبط بالمشتاق، فمن الطبيعي جدا أن يكون محل بحثه كل مشتق بالمعنى العربي أو حتى غير المشتق بهذا الاصطلاح، إذا كان موضوعان يدخل في محل البحث. ومن هنا فإن جهة البحث عند الأصولي والتي تنحصر في أن إطلاق المشتق الجاري على ذات من الذوات هل يجري عليها بلحاظ حال تلبسها بمبدأ الاشتقاق على وجه الحقيقة أم يتجاوزها إلى حال انقضى عنها التلبس بهذا المبدأ فيه، أي في الحال. كذلك أي على وجه الحقيقة أم لا؟ وبعبارة أخرى، لا شك، عليكم السلام، في أن المشتق الجاري على ذات من الذوات حقيقة في مقام الاستعمال، فيما لو جرى عليها بلحاظ حال التلبس، وإن كان إسناده لها في غير حال التلبس لكن بلحاظه. توضيح النقطة أن زمن الإسناد قد يكون بعد انقضاء حال التلبس، ولكنه يسند وينظر إليه واصفا لموضوعه في الزمن الذي كان متلبسا بالمبدأ. مثلا تطلق كلمة عالم عليه بعد أن لم يعد عالما وقد مسح ذاكرته، كما لو رد إلى أرذل العمر، لكن إطلاقها عليه في هذا الزمان بلحاظ الزمن الذي كان متلبسا فيه بالعلم لا كلام هنا بين الأصوليين والأدباء في أن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس بالمبدأ وهو العلم ولو بعد تقضي حال التلبس يكون على وجه الحقيقة، كما أنه لا كلام بينهم جميعا في أن إطلاقه عليه قبل زمن التلبس، وإن علمنا أنه سيتلبس به في المستقبل بلحاظ هذا الحال، حال ما قبل التلبس، لا يكون على وجه الحقيقة، قد يكون خطأ وقد يكون مجازا. في بعض الحالات قد يكون خطأ كما في الصفات المتضادة مثلا، في غالب الحالات لم تكن من هذا القبيل، وقد يكون مجازا بنكتة بلاغية. إنما الكلام في أن إطلاق المشتق على الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ بعد تقضي تلبسها بلحاظ حال التقضي مش بلحاظ حال التلبس، هل يكون على وجه الحقيقة أم لا يكون؟ هذا هو محل النزاع. إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أن هذا المائز الموضوعي والجهتي للبحث يستدعي منا أن ننظر في المشتقات الأدبية وغير الأدبية، بل غير المشتقات كالجوامد أو بعضها على الأقل، لنرى أنها أساسا هل تجري على الذات أم لا تجري، وإذا جرت على الذات فهل تكون داخلة في محل الكلام والنزاع في الحالة التي فيها كلام ونزاع أم لا تكون كذلك. والمحتملات بدوى، أن يقال إن الأصول ليس له اصطلاح خاص في المشتق، والخلاف ليس خلافا اصطلاحيا، وأن المشتق عنده اتفاق لعدم تصور جريان نزاعه في غير المشتق الأدبي هو نفس المشتق الأدبي. وقد يقال هو أخص منه، يعني لا يجري النزاع إلا في بعض المشتقات، وقد يقال هو أعم منه مطلقا أو من وجه، بعد أن لم يكن هنالك معنى لكون المشتق في أنظارهم مباينا للمشتق في أنظار أهل العربية. فالمحتملات أربعة ولا يهمنا استعراضها واحدا تلو الآخر، بل المهم هو بيان ما يدخل في محل النزاع. فهل كل المشتقات تدخل أم لا؟ وهل غيرها يدخل أم لا؟ إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول إن محل الكلام في العناوين التي تجري على الذات ولو في زمن من أزمنته الذات على نحو أخذ الزمن ظرفا لا قيدا، فمن الطبيعي ابتداء أن نقول بأن المشتقات في باب الأفعال تكون خارجة عن محل البحث لأنها لا تجري على الذات. ومن الطبيعي أيضا أن لا يدخل في محل النزاع ما كان من المشتقات الإسمية على المستوى المفهومي، على المستوى المفهومي يعني البحث في المفهوم في وضع الهيئة، ما كان من المشتقات على المستوى المفهومي يساوق انتفاء تلبس الذات بمبدئه انتفاءها. حتى نوضح العبارة، هنالك صنف من المشتقات هو ذاتي للذات التي يجري عليها، فمعنى تقضي زمن الجريان تقضي الذات. شو يعني؟ يعني يصبح الأمر من قبيل السالبة بانتفاء موضوع، فلا تبقى ذات حتى يجري عليها لنرى أن جريانه على وجه الحقيقة.